أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي من المرجحات السندية التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه صنفان. الصنف الأول تعدد الراوي بأن تكون إحدى الروايتين مروية بواسطة واحدة أو براو واحد، والأخرى مروية بواسطة أكثر من راو، فيرجح ما يرويه أكثر من واحد على ما يرويه الواحد، أو ما يرويه الأكثر على ما يرويه الأقل ولو كان الراوي للأقل أكثر من واحد. ووجه الترجيح واضح، وذلك لأنه كلما اقترن نقل زيد بنقل عمرين اشتد احتمال الصدق وضعف احتمال الكذب. وهنا أشير إلى نكتة قل من يلتفت إليها في وجه اشتداد احتمال الصدق وضعف احتمال الكذب، مع أن المفروض أن كل خبر في نفسه إنما يحتمل الصدق بمقدار يحتمل به الكذب، بمعنى أن احتمال الصدق يساوي احتمال الكذب. فلماذا يختص احتمال الصدق بالاشتداد واحتمال الكذب بالضعف والتضاعن؟ فلما لا يكون الأمر بالعكس، بأن يكون احتمال الكذب يضعف يزيد واحتمال الصدق يضعف إذا تعددت الأخبار؟ سر هذا أن المطلوب فيما نحن فيه إحراز مطابقة المضمون للواقع. فإذا كان النقل واحدا كان احتمال المطابقة كاحتمال عدم المطابقة من حيث المساواة، لأن قيمة الصدق في كل خبر واحد تساوي قيمة الكذب، ولنعبر عن ذلك بالنصف. فاحتمال الصدق نصف واحتمال الكذب نصف آخر. ثم إذا جاء خبر آخر يوافق الخبر الأول في المضمون ازداد احتمال الصدق ونقص احتمال الكذب وضعف. والسبب أننا حتى نحرز مطابقة مضمون كلا الخبرين للواقع لا نحتاج إلا إلى مطابقة أحد الخبرين، وذلك لأنه إن كان زيد صادق فالمضمون في كلا الخبرين صادق، وإن كان عمرو صادق فالمضمون في كلا الخبرين صادق، وإن كان كلاهما صادقا فالمضمون في كلا الخبرين صادق. فصدق المضمون يحصل على ثلاثة تقادير، ولكن كذب المضمون لا يكفي فيه كذب زيد وصدق عمرو، بل لا بد من ضم كذب زيد إلى كذب عمرو حتى يكون مضمون كلا الخبرين محكوما بعدم المطابقة للواقع. وهذا سر اشتداد احتمال الصدق وضعف احتمال الكذب، وذلك لأن الصدق يكفي فيه تحقق احتمال من ثلاثة احتمالات، فمقدار الصدق يكون أكثر من مقدار الكذب من هذه الناحية. ففي الخبرين مثلا الصدق يثبت بثلاثة احتمالات والكذب يثبت باحتمال واحد، فنسبة الصدق بعد أن كانت مساوية تصبح مع تعدد الخبرين تصبح ثلاثة أرباع، والكذب يكون ربعان. وهكذا كلما تعددت الأخبار اشتد احتمال الصدق وضعف احتمال الكذب، وهذا مرجحا باحتمال الصدور بلا إشكال، فيكون مرجحا سندية. الصنف الثاني من المرجحات السندية أن يكون طريق تحمل الراوي للرواية أعلى من طريق تحمل الآخر، وهذا موقوف على ملاحظة طرق التحمل كالإعلام والوجادة والمناولة والسماع والقراءة، وقد وقع الكلام بينهم في ترتيب القوة والضعف بين هذه الطرق، ويتفقون على أن أعلى هذه الطرق القراءة على الشيخ أو السماع من الشيخ، ولكن وقع الخلاف في تقديم إحدى الطريقتين على الأخرى، فهل السماع من الشيخ أقوى أو القراءة على الشيخ؟ بعضهم يرجح القراءة على الشيخ على السماع من الشيخ، ولكن المعروف أن السماع من الشيخ أشد أو طريق أفضل، وذلك لأن الشيخ أكثر دراية بضبط الحديث وأعرف بكيفية التلفظ بنحو يؤدي ما سمعه الشيخ، بخلاف قراءة مثلا التلميذ. لكن الإنصاف أن هذه وجوه اعتبارية، لأن المفروض أن الكلام في سماع الشيخ أيضا، بحيث لو أخطأ القارئ لصحح الشيخ. ومن المعلوم أن احتمال الغفلة في السماع كاحتمال الغفلة في الإلقاء، فلعل الشيخ يلقي الكلام وهو يتوهم أنه يقرأ الحديث بالطريقة الصحيحة، ولكنه أخطأ في القراءة من دون أن يشعر، مثلا من باب سبق اللسان أو الغفلة أو السهو. فكما أن السماع يحتمل الغفلة، كذلك القراءة تحتمل الغفلة، فالإنصاف أنه يصعب الترجيح بين الطريقتين. لكن على كل حال، بناء على الترجيح بين هاتين الطريقتين، فكلتا الطريقتين أرجح من السماع من الإجازة، فنقل الراوي اعتمادا على الإجازة ليس كنقل الراوي اعتمادا على القراءة أو السماع. فإذا نقل أحد الراويين إجازة ونقل الآخر سماعا أو قراءة، رجحت قراءة السامع أو القارئ على قراءة المجاز، على رواية المجاز. يقول الشيخ أن هذه بعض المرجحات التي توجب غلبة احتمال صدور إحدى الروايتين على الأخرى. طيب، ما معنى كون هذه المرجحات مرجحا؟ الشيخ يقول معنى كون هذه المرجحات مرجحا الأخذ بما يوافقها، بحيث لو فرض العلم بكذب أحد الطرفين لتعين الأخذ بما يشتمل على هذا المرجح أو بما يوافق مقتضى هذا المرجح. هذا المقصود من الترجيح، الترجيح هنا بمعنى تسبب المرجح في تعين الأخذ بأحد طرفي التعارض، وتنزيل أحد الطرفين منزلة ما يحكم بصدوره على تقدير العلم بكذب أحد الطرفين، أي أنه يتعين أن يكون هذا هو الصادق إن كان لابد من صدق أحدهما وكذب الآخر. إذن ليس معنى الترجيح أن المرجح يوجب الظن بكذب غير ما يوجد فيه المزية، بل المقصود بالترجيح العمل بأحد الطرفين، ويكون الترجيح بلحاظ العمل، وإلا فبلحاظ الحجية الشأنية كل منهما واجد لشرائط الحجية ومقتضيها، من دون أن يكون لوجود المرجح أثر في انتفاء هذه المرجحية. وكذلك المرجحية الفعلية، بمعنى أن المرجح لا يوجب أن يكون هذا حجة بالفعل، حجية فعلية تقتضي انتفاء أصل الحجية عن الطرف الآخر. لذلك لا يصح ما ذكره بعضهم من أن المرجحات السندية إما أن تفيد الظن القوي بصدور أحد الطرفين، أو الظن الضعيف بصدور أحد الطرفين ولم يستشكل في لزوم الأخذ بمثل هذا المرجح، وإما أن لا يكون في المرجح ما يوجب الظن لا قويا ولا ضعيفا، واستشكل في الأخذ بهذا المرجح من باب الاحتياط الذي يقتضي الأخذ بما فيه المرجح، ومن باب إطلاق أدلة التخير التي تقتضي التخير بين الدليلين. هذا الكلام ليس بصحيح، وذلك لأن قيام المرجح أو وصوله لا يوجب الظن بصدور أحد الطرفين الملازم للظن بعدم صدور الطرف الآخر، لا على نحو الظن القوي ولا على نحو الظن الضعيف. وإلا أي لو كان هذا المرجح يفيد مثل هذا الظن لخرج الطرف المرجوح عن الحجية أصلا، لما تقدم من أنه يكون من باب دوران الأمر بين التعين والتخيير في مقام الحجية والأصل التعين. فما ذكره هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن المرجح إنما يؤخذ به مع وجدان كلا طرفي التعارض لما يعتبر في أصل الحجية، بحيث لولا التعارض لاتصف كل منهما بالحجية الفعلية، ولو أمكن العمل بهما لما جاز تركهما ولا طرحهما ولا طرف أحدهما. فإذا المقصود بالمرجح إحداث المزية في مقام العمل فقط لا أكثر. وهذا يعبر عنه بأنه يكون بحيث لو فرض القطع بكذب أحد الدليلين لكان اللازم الحكم بصدور هذا دون ذاك أو بكذب ذاك دون هذا. هذا هو المقصود بالترجيح في المقام. هذا بالنسبة إلى المرجحات السندية. أما المرجحات المتنية فذكر منها أمور. الأمر الأول الفصاحة، إذ من الواضح أنه كلما تردد الأمر بين حديث ركيك وحديث فصيح فالفصيح أقرب إلى كلام الإمام عليه السلام، وذلك لأن الركاكة خطأ وزلل يجل مقام المعصوم عليه السلام عن التلبس به. ولكن هل الحكم في الأفصحية كذلك؟ بمعنى أنه إذا دار الأمر بين حديث فصيح وحديث أفصح يرجح الأفصح على الفصيح؟ ذهب بعضهم إلى ذلك، أي إلى الترجيح بالأفصحية، أخذا بما ذكر في المورد الأول، بدعوى أن فصاحة الإمام عليه السلام أعلى من فصاحة غيره، فيكون الأفصح أقرب إلى مقام المعصوم من الفصيح. ولكن الشيخ قدس الله نفسه يمنع من ذلك، وذلك لأن الفصيح ليس بعيدا عن كلام المعصوم، ولا الأفصح أقرب إلى كلام المعصوم إذا كان المعصوم في مقام بيان الحكم الشرعي. وإن شئت قلت أن العصمة إنما تنافي بحسب الظاهر الخطأ والزلل، والفصيح ليس فيه خطأ ولا زلل، لكن ليس المطلوب من الإمام أن يكون مراعيا لوجوه البلاغة والفصاحة المعجزة حتى في مقام حديثه الاعتيادي. إذن مقام بيان الأحكام الشرعية كما يناسب الأفصح يناسب الفصيح، فلا وجه لحمل لترجيح الأفصح على الفصيح، إلا أن يكون الأفصح أفصح من جهة خلوه عن خلل، فيرجع الأمر إلى الأخذ بالفصاحة، وليس كلامنا في الترجيح بالفصاحة بل الترجيح بالأفصحية. نعم، قد تكون الأفصحية بالغة مرتبة يبعد صدورها من عوام الناس، فلا إشكال أن هذا مرجح، لكن لا من باب كونه أفصح بل من باب كونه معجز، أو من باب كونه قريب من حد الإعجاز، وهذا وجه آخر غير الأفصحية. كلامنا إنما هي في الأفصحية العادية، بحيث يكون كلا الكلامين محتمل الصدور من فصحاء العرب، فالأفصح لا يكون مرجحا على غير الأفصح وهو الفصيح. من الأمور التي يرجح بها المتن أيضا استواء المتن، فهناك روايات تكون مستوية فصدرها يوافق ذيلها وذيلها يوافق صدرها، ولكن بعض الروايات يكون في ذيلها نوع من المهافة والمنافاة للصادر. ويقال أن روايات عمار ابن مروان يكثر فيها مثل هذه الصفة وهي الاضطراب في المتن. وصاحب الحدائق على الله مقامه في مواضع من الحدائق يشير إلى هذا المعنى، ويقول أن رواية عمار أغلبها تشتمل على اضطراب في المتن.
أو كان صاحب الحدائق ذكر عمار الصاباطي،
عمار بن مروان صباطي
ونفس الصاباطي،
أو عمار بن إسحاق ذاك، لا عمار بن مروان ظاهر،
وعمار الصاباطي رواية الحدائق في مورد له روايات نجاسة الحديث.
لا أذكر أنه رواية كلام في باب الخلل على كل حال، ويذكر في هذا في عدة مواضع. رواية عمار لا تخلو من اضطراب. وهل السبب أن عمار لم يكن يضبط الحديث فكان يكتب الحديث مثلا اعتمادا على حفظه، فكان يفوته مثلا بعض القيود التي توجب استواء المتن ويكون تركها مثلا موجب للاضطراب، أو أنه من باب مثلا الأكثر في النقل فتتداخل الأوراق عنده، أو من باب أنه مثلا كان في مقام التسويد أو في مقام التبييض مثلا تختلط عليه السطور، هذا أمور على كل حال الاحتمالات فيها متعددة. لكن يدعي صاحب الحدائق أن رواياته ليست مستوية. والشيخ رحمه الله تعالى ظاهر أنه ينظر إلى ما نظر إليه صاحب الحدائق عندما ذكر رواية عمار في المقام. ومما يوجب احتمال الاضطراب في المتن أن ترد الروايتان وتتعارضا ويكون النقل في إحداهما بالمعنى، فإن هذا لعله يرجع إلى احتمال أن يكون الناقل للحديث بالمعنى قد فاته نقل قيد يرفع التنافي. فإذا قامت القرينة على أن هذا النقل باللفظ وذاك النقل بالمعنى، ترجح المنقول باللفظ على المنقول بالمعنى، والوجه أن هذا أقرب إلى ضبط الواقع من الآخر. ثم إن بعضهم ذكر أن هذه المرجحات وأمثالها مما يرجح به المتن إنما هي مرجحات دلالية، فادعى أن الأخذ بها من باب الأظهرية، فما يكون متنه أقرب تكون دلالته أوضح، وما يكون أفصح تكون دلالته أظهر، وما يكون فصيحا تكون دلالته أقوى، فبنى الأخذ بهذه الترجيحات على أنها من باب الأخذ بالأظهر عند تعارضه مع الظاهر. ولكن الشيخ قدس الله نفسه يقول أن هذا الكلام ليس بصحيح، بل الظاهر أن هذه المرجحات إنما يؤخذ بها باعتبار رجوعها إلى ترجيح احتمال الصدور، فأدلة اعتبار هذه المرجحات نفس ما يدل على اعتبار مرجحات الصدور، بمعنى أنه إذا احتملنا إذا دار الأمر بين الفصيح وغير الفصيح، فالظاهر أن احتمال صدور الفصيح أقوى من احتمال صدور غير الفصيح، فالترجيح بالفصاحة إنما هو من باب الأخذ بقوة احتمال الصدور، ويدل عليه نفس ما يدل على اعتبار المرجحات السندية. نعم، المرجحات الدلالية لا إشكال أن حجيتها غير مبنية على حجية الظن المطلق، بل هناك أدلة خاصة قائمة على الأخذ بها، وهي سيرة العقلاء مثلا والروايات الدالة على الأخذ بظواهر الكتاب وأمثال ذلك، بناء على أن الجمع العرفي إنما هو من باب استكشاف ما يكون مرادا للمتكلم، فتكون الأدلة ظاهرة فيه بدعوى تعميم الظهور الذي دلت الأدلة على حجيته للظاهر ولو بعد الجمع العرفي بين الأدلة. قال: ومنها أي من المرجحات للسند أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعددا وراوي الأخرى واحدا، أو يكون رواة أحدهما أكثر، فإن المتعدد يرجح على الواحد والأكثر والأكثر على الأقل كما هو واضح. وحكي عن بعض العامة عدم الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى، قالوا أنه لا ترجح شهادة الأكثر على شهادة الأقل لأن العبرة بعنوان البينة، وكذلك فتوى الأكثر لا ترجح على فتوى الأقل. لكن الشيخ يقول لازم هذا لا يؤخذ بسائر المرجحات، ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجحات أيضا وهو ضعيف.
مثلا في كل الموارد اللي نعمل فيه مرجحات ظاهرا أن كلا الروايتين حجة،
لا الكلام أنه إذا جعلت مناط حجية كلتا الروايتين نفس مناط الفتوى فلا يجوز ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى. مو بس الحجية، قد يكون الترجيح لوجود لكون المناط مختلفا عن مناط حجية الفتوى، فمناط حجية الفتوى لا أثر فيه لقلة المفتي أو كثرة المفتي، أما مناط الإخبار فإذا قلنا أن مناط الإخبار حجية الإخبار الكشف النوعي أو الفعلي، فمن الواضح أن هذا يتأثر بكثرة الراوي وقلة الراوي، فكلما كثر الراوي اشتد الكشف وكلما قل الراوي ضعف، ومن الواضح أن الحجية تدور مدار المناط قوة وضعفا، كلما كان المناط قويا كانت الحجية أقوى، وكلما كان المناط ضعيفا كانت الحجية أضعف. فإذا قلنا بأن مناط حجية الخبر غير مناط حجية الفتوى فلا وقع لهذا الإشكال، وهو أنه لا يجوز الترجيح بالأكثرية لأن الفتوى لا أثر فيها للأكثرية، إذ مع اختلاف المناط يختلف حكم الباب. أما إن أصر هذا على جعل حجية الخبر بنفس مناط حجية الفتوى فيلزمه أن لا يرجح بشيء خبرا على خبر أصلا وهو ضعيف. ومنها أن يكون طريق تحمل أحد الراويين أعلى من طريق تحمل الآخر، كأن يكون أحدهما بقراءته على الشيخ والآخر بقراءة الشيخ عليه. اختلف في مراد الشيخ من الأقوائي هنا، هل هو في مقام تقوية الثاني على الأول أو تقوية الأول على الثاني. بعض المحشين، وببالي أنه السيد محمد باقر اليزدي قدس الله نفسه له حاشية غير مطبوعة على الفرائد، يستظهر أن مراد الشيخ تقوية الطريق الثاني على الأول، ولكن سياق العبارة أقرب إلى ترجيح الطريق الأول على الثاني، لأنه جعل الأول في مقابل الطريق الأعلى والثاني في مقابل المفضول. على كل حال الأمر سهل، وهكذا غيرهما من أنحاء التحمل. وقع الخلاف بين أصحاب الدراية في ترجيح هذا الطريق أو ذاك. ثم إن طرق التحمل الإعلام والوجادة والإجازة والمناولة وأمثال ذلك. هذه نبذة من المرجحات السندية التي توجب القوة من حيث الصدور. وعرفت أن معنى القوة كون أحدهما أقرب إلى الواقع، بأي معنى؟ من حيث اشتباله على مزية غير موجودة في الآخر، بمعنى أن الأقوائية إنما هي بلحاظ أن هذا فيه ميزة توجب قوة احتمال صدوره، لكن قوة احتمال صدوره ليس بمعنى ضعف احتمال صدور الآخر حتى يكون موهوما. إذن قلت لا معنى لقوة احتمال هذا إلا ضعف احتمال ذاك. قلنا قوة احتمال هذا بلحاظ العمل لا بلحاظ أصل الصدور، ولذلك لا يكون وجود المرجح موجبا لموهونية احتمال صدور الطرف الآخر. لذلك قال الشيخ بحيث لو فرضنا العلم بكذب أحدهما، بكذب أحدهما مش مكتوب عندكم، ومخالفته للواقع أقرب، هذه أقرب زائدة حشو، ومخالفته للواقع كان احتمال مطابقة ذي المزية للواقع أرجح وأقوى من مطابقة الآخر. هذا الكلام فرضي تقديري، كون المرجح موجبا لقوة احتمال الصدور هو بهذا المعنى، بمعنى أنه لو علم كذب أحدهما لتعين أن يكون غير ذي المزية هو الكاذب هو المخالف للواقع. وإلا أي وإن لم يوجد لدينا علم بكذب أحدهما فقد لا يوجب المرجح الظن بكذب الخبر المرجوح. فإن قلت لما لم يلزم ذلك مع أن المورد من موارد التعارض، والتعارض ينشأ من التكاذب، والتكاذب يوجب العلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع، يقول لا ملازمة بين التعارض الناشئ من التكاذب الموجب لعدم العلم بالمطابقة، لا ملازمة بين هذا وبين العلم بكذب أحد الدليلين، إذ كلامنا في الصدور، ومن الواضح أن العلم بكذب أحد الدليلين أعم من العلم بعدم صدور أحد الدليلين، فقد يكون أحد الدليلين كاذبا بمعنى أنه ليس بمراد، ظاهره ليس بمراد، لا أنه كاذب في الصدور. فإذا يمكن الجمع بين احتمال صدور كلا الدليلين وعدم مطابقة أحد الدليلين للواقع، لكنه من جهة احتمال صدق كلا الخبرين أو كل من الخبرين، فإن الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما، وإنما التجأنا إلى طرح أحدهما بناء على تنافي ظاهريهما، الطرح بلحاظ عدم إمكان العمل لا بلحاظ العلم بعدم صدور أحد الدليلين، وعدم إمكان الجمع بينهما لعدم الشاهد، فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا فيؤخذ بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر. والغرض من إطالة الكلام هنا أن بعضهم تخيل أن المرجحات المذكورة في كلماتهم للخبر من حيث السند أو المتن بعضها يفيد الظن القوي وبعضها يفيد الظن الضعيف وبعضها لا يفيد الظن أصلا، فحكم بحجة الأولين واستشكل في الثالث من حيث أن الأحوط، هذا بيان للمنشأ الإشكال في الثالث، من حيث إن الأحوط الأخذ بما فيه المرجح، وهذا يوجب أن يكون المرجح الثالث الذي لا يفيد الظن كالمرجحين الآخرين اللذين يفيدان الظن القوي أو الضعيف. ومن إطلاق أدلة التخير، فإن مقتضى إطلاق أدلة التخير أنه لا يؤخذ بأحدهما تعيينا إلا مع وجود ما يوجب الظن. وقوى ذلك بناء على أنه لا دليل على الترجيح بالأمور التعبدية في مقابل إطلاقات التخير. وتقدم أن صاحب شارح الوافية سيد صدر الدين قدس الله نفسه يرى استحباب الترجيح ولا يرى تعين الترجيح ووجوب الترجيح.
ليش ما نقول أن مقتضى الإطلاق هو أن لا ننظر إلى مسألة له الأقوى في الظن وعدمه؟ يعني مقتضى إطلاق أدلة له المرجح أنه إذا وجد مثلا ما هو موافق الكتاب وما هو مخالف فنأخذ ما هو موافق وإن لم يكن فيه ظن قوي بالمطابقة.
هذا يوافق الترجيح.
الترجيح
لا، هما هذا في مقام تأكيد وتحكيم إطلاق التخير.
يعني ما فهم،
يعني هذا القائل يريد أن يقول أننا لا نرفع اليد عن إطلاقات أدلة التخيير إلا بالمرجح الذي يفيد الظن، فإن أفاد المرجح الظن بكذب أحد الدليلين أخذنا بالآخر سواء كان يفيد الظن القوي أو يفيد الظن الضعيف. أما إذا لم يفيد الظن، كان مرجحا بحسب الأدلة لكنه لم يفيد الظن، هنا نقول بأن هذا الترجيح ليس ترجيحا وجوبيا أو لزوميا، هو ترجيح استحبابي.
معنى مقتضى الإطلاق هو الأخذ به.
نعم، لكن لا ظهور لأدلة التخيير في تعين الترجيح، وهذا الذي ذهب إليه صدر الدين شارح الوافية، قال أن إطلاقات أدلة الترجيح صحيحة وتامة لكنها لا تفيد وجوب الترجيح إنما تفيد استحبابه. فإن أريد بالإطلاق شمول الترجيح لموارد المتعارضين فهذا صحيح، وأما إن أريد بالإطلاق ظهور أدلته في الوجوب هذا ممنوع.
لا التبس عليه هذه إطلاق أدلة التخيير.
نعم.
إطلاق أدلة الترجيح.
نعم. قال وأنت خبير بأن جميع المرجحات المذكورة مفيدة للظن الشأني، بالمعنى التقديري التعليق الذي قلناه، بمعنى أنه لو فرضنا العلم بكذب أحد الدليلين فيتعين الأخذ بما يوافق المرجح، وهو أنه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه، وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن بكذب أحد الخبرين، ولو فرض أن شيئا منها كان في نفسه موجبا للظن بكذب الخبر كان مسقطا للخبر عن درجة الحجية ومخرجا للمسألة عن التعارض، وذلك لما تقدم من أنه إذا تعارض دليلان كانت حجيتهما من باب الطريقية وكان أحدهما محتمل الترجيح تعين الأخذ به ويطرح الآخر لدوران الأمر بين التعيين والتخير والأصل فيه التعيين إذا كان دوران في مقام الحجية، فيعد ذلك الشيء موهنا لا مرجحا، إذ فرق واضح عند التأمل بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر وبين ما يوجب مرجوحيته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع. يعني يقول الترجيح في مقام التعارض إنما هو بلحاظ عجز المكلف عن العمل بكلا الدليلين، وإلا فهو يحتمل صدور كلا الدليلين بلحاظ إطلاقات أدلة السند. وأما ما يرجع إلى المتن فهي أمور، منها الفصاحة فيقدم الفصيح على غيره لأن الركيك أبعد من كلام المعصوم عليه السلام إلا أن يكون منقولا بالمعنى. ومنها يعني يكون الركاك من جهة تلفظ كلام راوي مع وضوح المعنى وسلامته. ومنها الأفصحية ذكره جماعة خلافا للآخرين، وفيه تأملان لعدم كون الفصيح بعيدا عن كلام الإمام المعصوم الإمام، ولا الأفصح أقرب إليه في مقام بيان الأحكام الشرعية. ومنها اضطراب المتن، كما في بعض روايات عمار، ومنها كون أي من المرجحات للمتن كون أحدهما منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى، إذ يحتمل في المنقول بالمعنى أن يكون المسموع من الإمام عليه السلام لفظا مغايرا لهذا اللفظ المنقول إليه. مقصود الشيخ أنه يحتمل الخلل في النقل بحيث يكون الراوي قد فوت بعض ما يعتبر من قبل المتكلم. ومرجع الترجيح بهذه إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر، أي أن المرجحات المتنية في الواقع ترجع إلى المرجحات الصدورية. وعلل بعض المعاصرين الترجيح لمرجحات المتني بعد أن عد هذه منها بأن مرجع ذلك إلى الظن بالدلالة، فأرجعها إلى المرجحات الدلالية، وهو مما لم يختلف فيه علماء الإسلام وليس مبنيا على حجية مطلق الظن المختلف فيه. هذا من تتمة كلام بعض المعاصرين. ثم ذكر في مرجحات المتني النقل باللفظ والفصاحة والركاكة والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء إليه عليه، والجزم بالسماع من المعصوم عليه السلام على غيره، وكثيرا من أقسام مرجحات الدلالة كالمنطوق والمفهوم والخصوص والعموم ونحو ذلك. وأنت خبير بأن مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر، إن هذه مرجحات صدورية لا دلالية، فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور وليس راجعا إلى الظن في الدلالة كالخصوص والعموم المتفق عليه بين علماء الإسلام. وأما مرجحات الدلالة فهي من هذا الظن المتفق عليه، وقد عدها من مرجحات المتن جماعة كصاحب الزبدة وغيره. والأولى ما عرفت، أي أن مرجحات المتن لا يجب أن تكون في عداد مرجحات الدلالة، مع من أن هذه من قبيل النص والظاهر، والظاهر والأظهر، ولا تعارض بينهما ولا ترجيح في الحقيقة، بل هي من موارد الجمع المقبول. فراجع تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.